هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب هل الجميع موجود؟ جميع الذين سجلوا في هذا الدرس؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. لا بأس، لكن أطلب منها أن تحضر التسجيل. طيب، حتى لا يذهب الوقت من بين أيدينا، ندخل فورا في هذا العلم. كثير من إخواننا من طلبة العلم ومن مشايخنا إذا افتتحوا درسا ابتدأوا فيه بذكر مقدمات في ذلك الفن وبيان نوعه وحده ورسمه وبيان المقدمات العشر، هذه كلها تأخذ منا وقتا طويلا. لذلك سأدخل فورا في هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يفهمونه ويطبقون ما به، فإن الخلل الذي عليه الذي وقع الناس فيه في هذا الزمن هو في التوحيد، نسأل الله العافية. الكتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ووقع فيه خلاف، لكن هذا الذي ذكره كثير من علمائنا. وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حظي باهتمام كثير من علماء السلف ممن جاء بعده، فقد شرح كثيرا ووضعت عليه الحواشي وما شابه ذلك. وكتاب الشيخ محمد عبد الوهاب هو حقيقة فريد في بابه، لم يسبق أن صنف مثله في هذا العلم. صحيح أنهم ألفوا في التوحيد، لكن كتأليف الشيخ محمد عبد الوهاب لم يوضع، لأن تأليفه كان له سبق، فله مميزات تميز بها عن غيره. من أهم هذه المميزات، ولعلكم تكتبون خلفي، أولا وأهمها اعتماده على النص الشرعي. وعندما نقول النص نريد به كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان، أخواتي المباركات، إذا أراد أن يكتب الله عز وجل له القبول في الدنيا لابد له أن يتمسك بكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن أبي داود قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، أو كما قال ابن أبي داود رحمه الله. فابن محمد بن عبد الوهاب اعتمد كثيرا وخصوصا في تراجم أبوابه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الأمران هما محل اتفاق بين جميع المسلمين قاطبة، فليس هناك خلاف في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هذا المميز الأول الذي يميز كتاب الشيخ رحمه الله. الأمر الآخر أن كتابه حوى أهم المسائل التي وقع فيها الخلل عند طوائف المسلمين في وقته رحمه الله. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقول إنه احتوى على أهم المسائل التي وقع فيها الخلل عند طوائف المسلمين في ذلك الوقت. وهذه الأشياء التي وقع فيها خلل، منها ما يخرم التوحيد كالشرك الأكبر، ومنها ما تنقص التوحيد كالشرك الأصغر والرياء وما شابه ذلك. وكما لا يخفى الجميع فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ولد في عام 1115 من الهجرة، أي أنه عاش في القرن الثاني عشر الهجري، وهذا القرن سبحان الله كانت الدولة الإسلامية في ضعف شديد، كانت في ذلك الوقت الدولة هي الدولة العثمانية، وكانت في آخرها وقد وقع في ذلك الزمن كثير من التصوف والسحر والتبرك بالقبور وما إلى ذلك من الأشياء الشركية والتي تخرج من الإيمان، كأن تكون شركا أكبر أو شركا أصغرا يخرم التوحيد. الأمر الثالث الذي يميز الكتابة، طبعا هي مميزات كثيرة لكن نحن نذكر أهمها، اختصاره فهو كتاب فيه 67 بابا جمع فيها التوحيد، والتوحيد أخواتي بارك الله فيكم، هو ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يقسمونه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب وهو توحيد الإلهية، وهذا ما عليه المحققون من علمائنا كابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى، والمؤدى واحد. هذا التوحيد بشكل عام، لكن المؤلف رحمه الله اعتنى بهذه الأنواع الثلاثة، لكن يعني الذي ركز عليه أو ذل الأبواب التي وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدور حول توحيد الألوهية، وانتبهنا لهذا الأمر، ذل الأبواب تدور حول توحيد الألوهية، واعتنى بتوحيد الألوهية لأسباب، منها أولا أنه أهم أنواع التوحيد، فهو الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إذا خالفه. والأمر الثاني أنه أهم أنواع التوحيد، فهذا النوع من التوحيد هو الذي يخرج الإنسان من الإسلام. والثاني أن هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة هو النوع الذي دار عليه الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجل المشركين كانوا يوحدون توحيد ربوبية، وبعضهم كان عنده بعضا من توحيد الأسماء والصفات، لكن أطبق أهل الشرك على إنكار وجحود توحيد الألوهية، فهذا النوع هو الذي وقعت فيه المخالفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحاصل في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لذلك اعتنى الشيخ رحمه الله في هذا النوع وهو توحيد الألوهية. الآن نرجع إلى مميزات الكتاب، فمما يميز الكتاب أيضا بعد أن قلنا الاختصار أيضا أن الكتاب بالجملة أحاديثه مقبولة، صحيح أنه سيمر بنا أحاديث تكلم فيها أهل العلم بالضعف كحديث الذبابة، كحديث الذي قرب الذبابة وغيره من الأحاديث، إلا أنها مع ضعفها هناك ما يشهد لها من أصول عامة، هذه أهم الأشياء التي تميز هذا الكتاب، وهذه الأشياء حقيقة جعلته كتابا فريدا في بابه، لم يسبق أن صنف مثله، بل لم ينسج على منواله، فهو كتاب وحيد، وتستطيعين القول بأنه فريد في بابه. لماذا؟ لهذه المميزات. ونخلص من هذه المميزات إلى أنه طرق في هذا الكتاب مسائل التوحيد عامة أو شاملة، وما يضاد هذه الأنواع، إما يضادها في أصلها فيذهبها، أو يضاد كمالها. يعني هناك أشياء ذكرها الشيخ في هذا الكتاب تذهب التوحيد بأكمله، وهناك أشياء ذكرها الشيخ تنقص التوحيد، ويعني لا تجعله كاملا عند الإنسان. هذه الأشياء التي ميزت هذا الكتاب، منهج الشيخ محمد عليه رحمة الله أنه كان يبوب في هذا الكتاب، أنه كان يبوب تبويبات شرعية مقتبسة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة عليها من القرآن ثم من السنة، وأحيانا يضيف لذلك آثارا عن السلف الصالح، أو كان ينقل نقولات عن بعض المحققين من أهل العلم المتأخرين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ثم بعد ذلك يختم الباب بمسائل يستنبطها من أدلة الباب ونصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والمحققين بعد ذلك. وهذه المسائل غالبها مرتبط بالتوحيد، وبعضها بالدعوة، وبعضها فيها فوائد عامة. طبعا قليلا ما كان يذكر كلامه، بل ليس هناك على حسب ما أذكر في الكتاب كلاما لشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا في المسائل والتبويبات. جيد أخواتي بارك الله فيكم. أها الأخت تقول ومن مميزات الكتاب أيضا الكتاب بالجملة أحاديث مقولة، هذه التي ذكرتها يبدو أن الأخت تكتب معي، جزاها الله خيرا. نعم بارك الله فيكم يا أخت. طيب نعم لابد من تلخيص ما ذكرت، وإلا كيف ستستفيدون؟ طيب أخواتي بارك الله فيكم، لابد من كل واحدة تلخص ما أذكره على كراسة خارجية، لا أريد كتابة على الكمبيوتر أبدا، لأن الكمبيوتر أضاع الأمة في هذا الزمن. أريد من الجميع الكتابة على بقلم ودفتر حتى تثبت المعلومة، وأيضا أريد المذاكرة وحل الواجبات التي سأضعها لكم. نعم جيد أن تكتبوا هنا، جيد، لكن أريد كتابة على الدفتر بارك الله فيكم. طيب الآن من الأشياء الجيدة أن تجعل كل أخت عندها مرجع ترجع إليه في شرح هذا الكتاب. شروح الكتاب كثيرة كما قلت، لكن لعل من أجودها وأسهلها على الطالبات شرح شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والمسمى بالقول المفيد. هذا الكتاب هو عبارة عن دروس ألقاها الشيخ رحمه الله، وطبع في مجلدين، ثم ضغطوه في مجلد واحد، وفيه فوائد جيدة وطيبة وجميلة. أيضا من الكتاب المهمة كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وهو أيضا عبارة عن دروس ألقاها. طبعا هناك كتب أضخم من هذين الكتابين، لكن هذين الكتابين اتصفا بالاختصار، اتصفا بالاختصار والجمال في الأسلوب. وهناك كتب كثيرة وحواشي مثل حاشي الكتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، أيضا هذه جيدة. وهناك كتاب بوية المستفيد للشيخ الصقروب، وهذا كتاب جيد أعتمد عليه كثيرا في الشرح، أعتمد عليه أنا في جانب الشرح لأنه مختصر. فالأخوات تضع عندها القول المفيد والتمهيد، وهناك كتب كثيرة لعل الله عز وجل أن ينفع بكم، فحضروا من هذه الكتب ومن غيرها. ومن أراد التوسع فطيب، ومن أراد الاختصار فهذا أيضا طيب. بارك الله فيكم. قبل أن ندخل في كتاب التوحيد لابد لنا من ذكر مقدمة مهمة نضعها أساسا نسير عليه، وهي أقسام التوحيد. أقسام التوحيد، فكما قلت لكم قبل قليل إن أهل التوحيد، إن أهل العلم على طريقين أو على طريقتين في تقسيم التوحيد، فبعضهم يجعل القسمة ثلاثية وبعضهم يجعل القسمة ثنائية. على حسب القسمة الثلاثية نقول التوحيد، نقول التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله عز وجل بأفعاله. طبعا قبل أن نقول التوحيد هو توحيد الله، نقول التوحيد، هذه كلمة التوحيد هي إفراد الله عز وجل بما يستحق بشكل عام. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق. ثم إذا قلنا توحيد الربوبية نقول هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله. وأفعال الله عز وجل كثيرة: الخلق والملك والتدبير والرزق وما شابه ذلك. وبعضهم يقولون توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. نعم، بعضهم يسمي هذا النوع بأسماء أخرى. ماذا يسميه؟ يسميه توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي. وهذا النوع من التوحيد أخواتي بارك الله فيكم لم ينكره غالب البشر، لم ينكره غالب البشر حتى من الكفرة والملحدين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا من عاند وجحد وكابر كفرعون عليه من الله ما يستحق، ومن هم على شاكلته. فهؤلاء جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، وإن كانت قلوبهم من الداخل مقرة بأن الله عز وجل، بأن الله عز وجل هو الرب المتفرد بالعبادة. طيب، إذن قلنا الغالب لا ينكرونه، لكن هناك من ينكر مطلقا. يعني سمعت من بعض الإخوة أنه كان يقول هذا التوحيد، توحيد الربوبية، أجمع عليه الكفرة قبل أهل الإسلام. نقول لا، لم يقع عليه الإجماع. هناك من جحد وكفر، هناك من جحد وكفر. فالدهريون مثلا قالوا لا إله، لا إله وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء جحدوا بالرب سبحانه وتعالى وغيرهم. والشيوعيون في هذا الزمن وفرعون ومن وقع ومن كان على شاكلته أنكروا توحيد الربوبية. لكن نحن نقول أخواتي بارك الله فيكم إنكار توحيد الربوبية لم يقع من جماعات يعني بشكل عام، بل هو وقع من أفراد أو جماعات قليلة، والله تعالى أعلم. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وبعضهم يقول له توحيد، وبعضهم يقول له توحيد الإلهية، وبعضهم يقول له توحيد الإلهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبعضهم يقولون هو إفراد الله عز وجل بأفعال العبيد. هناك قلنا إفراد الله عز وجل بأفعاله، وهنا نقول إفراد الله عز وجل بأفعال العبيد. فلا يصرف الإنسان أي عبادة فعلية كانت أو قولية أو قلبية إلا له سبحانه وتعالى، فهو المستحق لجميع أنواع العبادات، فهو المستحق لجميع أنواع العبادات. وهذا النوع هناك من يسميه بتوحيد إيش أخواتي بارك الله فيكم، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، جيد. وهذا كما قلت قبل قليل هو أهم أنواع التوحيد، ومن أجله أرسل الله الرسل وبعث الله الأنبياء. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وهذا التوحيد أيضا شرط مهم في تمام الإيمان، فلا يصح إيمان العبد حتى يعتقد بهذا النوع من أنواع التوحيد. فالإيمان بصفات الله جل جلاله ومعرفتها معرفة واضحة صحيحة تخرج الإنسان عن الجهل بالله سبحانه وتعالى، وتعرفه بربه سبحانه وتعالى، فتجعله يخاف ويخشى الله عز وجل، يعلم أن الله عليم، يعلم أن الله عز وجل بصير. فتثمر هذه الأسماء وهذه الصفات ثمارا طيبة على العبد، والله تعالى أعلم. طيب، ما أدري هل نبدأ اليوم بالكتاب أم نكتفي بهذه المقدمة، ما رأي الأخوات بارك الله فيكم، هل نبدأ اليوم بالكتاب أم نكتفي بهذه المقدمة، ويوم الاثنين القادم إن يسر الله عز وجل نكمل، لأن الباب الأول حقيقة طويل، وأرى أنا والله تعالى أعلم أن لو ضبطنا هذه المقدمة والمرة القادمة بدأنا. طيب، طب ما أدري هل جميع الأخوات عندها وقت فراغ بعد هذه المحاضرة، يعني لو مكثنا ساعة ونصف في المرة القادمة جيد، أم أن عندكم محاضرات أخرى؟ وقت فراغ جيد، هذا طيب جدا، لا فراغ. يعني عندكم محاضرة بعد هذه المحاضرة مباشرة؟ طيب، قبل هذه المحاضرة عندكم حصص أيضا؟ قبل هذه المحاضرة عندكم حصص حتى نستطيع يا أخواتي أن يعني بالله من أولها، يعني فلو أطلنا المدة. طيب، الآن لو هي الحصة على الساعة التاسعة، لو بدأنا مثلا على التاسعة إلا ربع مثلا، جيد؟ لو بدأنا التاسعة إلا ربع حتى نستفيد من هذه الربع ساعة، خلاص لا خلاص نبدأ الساعة التاسعة. نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. طيب من أهم من قسم التوحيد إلى قسمين، شيخ الإسلامي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ويجوز أن نقول يعني كتاب التوحيد نقطة وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: انظرنا أخواتي نطبق تطبيقا عمليا ما ذكرناه قبل قليل. الآن ذكر الترجمة، قال: كتاب التوحيد مباشرة. ولاحظوا معي الكتاب الأول أو لم يذكر له عنوان مباشرة، دخل في صلب الموضوع، وهذا سنتكلم عن سببه بعد قليل. ولو نظرنا في الباب الذي يليه، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وضع عنوانا هنا، لا قال كتاب التوحيد. الكتاب كتاب التوحيد هذا عنوان عام لجميع الكتاب. وفي بعض النسخ ذكر الشيخ رحمه الله قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي نسخ أخرى سقطت هذه البسملة، وسنتكلم أيضا عنها لكن في المرة القادمة إن شاء الله. نحن اليوم يعني لن ندخل في صلب الباب الأول دخولا مباشرا، لكن سأخذ هكذا فوائد عامة. ثم بعد ذلك انظرنا أخواتي بارك الله فيكم، ذكر أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود هو عبد الله رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. كم آية؟ ثلاثة آيات. وهذه الآيات الثلاثة ماذا قال عنها الشيخ في ما يستفاد من الحديث؟ من تذكر لنا؟ هيا أخوات الكتاب معكم. قال: الآيات المحكمات. لا عفوا آية الحقوق، آية الحقوق العشرة. قال: آية سورة النساء التي تسمى بآية الحقوق العشرة، بدأها الله عز وجل بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الثلاث آيات تسمى بآيات الحقوق العشرة، بآيات الحقوق العشرة، وهي وصايا من الله عز وجل للناس، فهي جميلة جدا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أنا أخطأت في الآيات، هذه الآيات تختلف عن تلك. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يعني الآيات التي في سورة الإسراء، الآيات التي في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر، تختلف عن الآيات التي في سورة الأنعام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه التي ذكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. الآن هكذا انتهى الباب، هكذا انتهى الباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس إلى آخر المسائل، وعددها 24 مسألة، 24 مسألة. ونحن في هذه المسائل لن نعلق عليها كلها، لن نعلق عليها كلها، بل سنعلق على أهم المسائل التي تهمنا التي تهمنا في كتاب التوحيد. لكن الذي أطلبه من الأخوات في المرة القادمة التحضير، وأن نبدأ مبكرا من الساعة 9. اليوم دخلت على 9:00، لكن كنت أظن أن يعني الأخوات لسنا موجودات، لذلك تأخرنا دقائق ثم بدأنا. في المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ على 9:00 مباشرة، ونحاول أن نكون محضرين المادة وندخل مباشرة في شرح الباب الأول من كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم. أخيرا أذكر 4 أسئلة أو 3 لعل الأخوات يكتبنها. السؤال الأول، عرفي بالشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يزيد على 5 أسطر ولا ينقص عن 2. السؤال الثاني، عرفي بكتاب التوحيد أيضا بما لا يزيد عن 5 أسطر وما لا يقل عن 2. وأرجو من الأخوات في التعريف بكتاب التوحيد أن تجتهد كل أخت بأن تأتي بفائدة وتضعها بين قوسين وتقول هذه فائدة تعبت حتى حصلتها. السؤال الثالث، السؤال الثالث والأخير، السؤال الثالث والأخير، هل هناك أحد ممن هم من أعداء هذه الدعوة المباركة، دعوة الرجوع إلى سلفنا الصالح، هل هناك من هؤلاء القوم من شرح كتاب التوحيد؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فمن هو وماذا يعد كتابه؟ وهذه أو هذا السؤال طلبته منكن لأني أريد به أن تحصلنا على فائدة طيبة جدا جدا جدا. هذه ثلاثة أسئلة أرجو من الجميع أن يضعنها من هذه الليلة، يعني لأني بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام سأبدأ بالنظر في أجوبتكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن الرجوع؟ نعم أريد الرجوع إلى مراجع أخواتي، بارك الله فيكم، نعم أريد الرجوع إلى مراجع، لا أريد من هكذا من عقل. القراءة مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله.